بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. جاء رجل يقال له ضمضام ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن عندي رقية الجن، فإن كان بك بأس رقيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال: أعد علي يا محمد. فأعادها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: أمعك شيء آخر؟ قال: نعم. فقرأ عليه القرآن، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن في كل خطبة جمعة إذا ذهب الناس للصلاة، وكذلك إذا بدأ المحاضر محاضرته، وكذا إذا كان في مجلس عقد القرآن، نذكر هذه الخطبة، خطبة الحاجة. وأسلم عليها هذا الرجل، إذ هذا الكلام عظيم ومؤثر، ومنها تلك الفقرة: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حول موضوع البدعة وأثر البدعة وأسباب البدعة، وكذلك ما هي العقوبات التي تترتب عليها في شريعة الله عز وجل، لأن المبتدع قد دخل في أمر عظيم، وهو أنه قد خرق دين الله عز وجل ببدعته، ونسب لدين الله عز وجل ما ليس منه. حول هذا الموضوع العظيم والكبير نستضيف في استوديو المعالي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن الكوس. حياك الله دكتور أحمد، ومرحبا بك.
حياك الله، سعداء معك دكتور محمد.
الله يبارك فيكم دكتور أحمد. يعني كعادتنا طبعا، لأن نحن إذا أتينا بمصطلح في الحقيقة نبدأ بتعريفه وببيانه، لأن التعريف يحدد لنا يعني ماهية هذا الأمر وحقيقته. كذلك أيضا يعني مع التعريف إحنا أيضا ممكن أن نستفيد من قضية: لماذا يجب علينا يعني أن نعرف البدعة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها مبكرا؟ ترى هذه الرواية كانت في مكة شيخ أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم في قواعد الدين، ومنها قضية التوحيد وقضية الاتباع، ثم حذر: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنريد أن نعرف ما هي البدعة، وكذلك لماذا يجب علينا أن نعرف هذه البدعة، وما هو مدى التحذير الشرعي لمثل هذه القضية.
بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دكتور محمد، أنت بدأت بدليل يعني دائما يستدل به أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وهذا الدليل هو خير ما نعتضد به في مقالاتنا وفي كتبنا وفي خطبنا. فقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا كلام طيب، وهذا هو ما يستدل به سلف هذه الأمة. و لاحظ: وكل ضلالة في النار. هناك كلام طيب للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إنما هو وصف للعمل الذي يقوم به صاحبه. وطبعا يعني وصف هذا العمل يعني الثمرة تكون يعني ثمرة هذا العمل. يقول ابن تيمية ما لم يتب من هذا العمل، فإذا من يفعل هذه البدعة كأنه ماذا استدرك على الله عز وجل واستدرك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك يعني لماذا تعقدون يعني الأمور وهذا جزاه الله خير، يعني يريد أن يفعل الخير ولماذا تصفون ببدعة وتنفرون الناس من الدين، جزاه الله خير هذا الإنسان يريد أن يفعل الخير ويريد أن يفعل كذا وكذا. نقول هذه البدعة كما سنعرفها بعد قليل يعني كما قال شيخ الإسلام بن تيمية يقول هي معصية، وهذه المعصية إذا استحلها الإنسان كانت مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. طبعا ينبني على هذا شيء آخر كما يقول علماء أهل السنة والجماعة في الاستحلال، فمن استحل بدعة أو غيرها من المعاصي استحلالا قلبيا مع علمه واعترافه بأن عمله هذا يعني لا أصل له في السنة وكأنه استدرك على شريعة الله سبحانه وتعالى، من هنا يكون قد وقع في هذا المحظور.
نعم، يكون كلام الشيخ يعني أن الإنسان إذا 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 يعني أجاز لنفسه
نعم
وبعقله وبهواه أنه لا بأس من هذا العمل، ومع علمه بأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عنه أو لم يشرعه سبحانه وتعالى،
نعم،
يكون هذا قد دخل في دائرة الخطورة وهو الخروج من دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا شك أن طبعا كما يقول يعني أبو جعفر الطحاوي يعني في عقيدته ولا نكفر أحدا من أهل قبلتي بذنب ما لم يستحله.
نعم.
فنحن يعني نوضح يعني ليس من شك أن يعني البدع من أظهر الذنوب وأوضح المعاصي، لذلك يعني هذه خطورة في استحلال هذه البدع، ومن يسلك هذا السبيل من الفرق المنحرفة والتي شوهت هذا الدين العظيم الناصع.
يعني من يعمل الشيخ يعني بالبدعة إذا كان متأول أو كان جاهل،
نعم،
هذا الأمر ما يدخل فيه يعني،
هذا طبعا يخرج من هذا التعريف. نعم.
إيه نعم. طيب إحنا أيضا نريد أن نبين مثل ما تفضلت في كلامك، بعض الناس إذا جيت تحذر تقول هذه بدعة وهذا لا يجوز، هذا ليس بدين الله عز وجل. يعني الله عز وجل الذي يعلم ما يصلح للإنسان أنزل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكل شيء وصلنا إلى الجنة وكل شيء يعني وصلنا إلى النار، وحذرنا من هذه ورغبنا في هذه.
نعم.
يعني لماذا احنا نقول يجب علينا معرفة البدعة والتحذير منها؟
نعم، طبعا لا شك أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في ظلال الوحي والتنزيل كلها لا شك أنها توضح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على السنة وعلى الطريقة وعلى المنهج الصحيح، وهو التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا من خلال الوحي والتنزيل، وكما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. وهذا كما قال الشاعر عرفت الشر يعني للشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا يعني كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو شأن المسلم الموحد، هذا شأن المسلم صاحب المنهج السلفي صاحب المنهج الصحيح المتمسك بكتاب الله جل وعلا الذي يسير على منهج أهل السنة والجماعة، يعض بالنواجذ على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل السنة والجماعة قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور.
تحذير واضح،
تحذير طبعا، فكل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث يعني صحيح، رواه الإمام أحمد، وأيضا كل ضلالة في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني يحذرنا ويحذر أمتنا المسلمة من محدثات الأمور التي تحدث والتي تبتدع في هذا الدين. وهذا طبعا ما سنبينه بعد قليل في يعني تعريف هذه البدعة.
نعم، يعني الآن شيخ يعني أصبح من الواضح جدا أن قضية التحذير من البدع كانت مبكرة. نعم. يعني في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما هي قضية متأخرة. نعم. كذلك ما هي قضية كما يقال هو اجتهاد عالم أو اجتهاد دعاة الله سبحانه وتعالى، بل هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على هذا نقول التعريف الصحيح. نعم. لهذه البدعة، يعني بعض الناس الآن يعني ما يخالف عشان أعرف أن هذه بدعة وأحذر منها. وكما يعني نعرف دكتور أحمد أن التعريف المنضبط يجعل هناك حدود وقواعد للكلمة، وحتى يحذر الإنسان منها نقول ترى إذا انطبقت شروط هذه الكلمة في أو هذا المصطلح فابتعد عنه حتى لا تقع فيه.
نعم طبعا لا شك، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا في محكم كتابه عن خطر هذه البدع، لذلك قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية يعني كانت الآيات التي ختم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كما تتبين في أو كما ذكر يعني المفسرين وفي علوم القرآن إنها من الآيات التي يعني ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم حياته وبينها لأصحابه رضوان الله عليهم.
أعتقد أنها هي آخر آية نزل
آخر ما نزل
في الأحكام، يعني
على ما ذكر بعض المفسرين. نعم. وكذلك في أبواب علوم القرآن.
نعم.
كما قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم.
إذن نقول لهؤلاء الذين يعني يأتون بهذه البدع وهذه الأحكام من كيسهم أو من عقولهم، كأنكم بهذا صنعتم صنيعا وشرعتم تشريعا في هذا الدين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
الله أكبر.
وهذا حديث عظيم طبعا، هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. وهذا الحديث كما يقول يعني أهل العلم وأهل الحديث تبيين الرد والرفض وعدم القبول لمن يأتي بالبدع. هناك كلام دكتور محمد يعني للإمام العلامة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، يقول وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يقول فإنه صريح يعني في رد وإبطال كل البدع والمحدثات. وهناك كلام أيضا عظيم للإمام الطوخي يعني رحمه الله تعالى، يقول هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع.
الله أكبر.
نعم، يعني كيف إنسان يأتي فيجهر الدين ويجهر الحديث ثم يأتي ويشرع ويقول لك خذ هذا الحكم وخذ هذا الحكم، أين أتيت بهذا الحكم وأين أتيت يعني هذه السنة أو هذه التي تدعيها؟ يقول لك والله أنا يعني أريد الخير، أريد كذا، وأريد رأيت الناس ينشغلون بأمر معين فأريد أن أستحدث أمرا معينا حتى يكثر الخير في هذه الأمة. يبتدع لك صلاة معينة في وقت محدد في تاريخ محدد، أو يقول لك يعني تصوم في يوم معين، وهذا الشيء ليس في كتاب الله جل وعلا.
الله أكبر.
وليس في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول أريد أن أعمل شيء في باب الاعتقاد، وهذا من أخطر البدع التي تكون في الاعتقاد، وهذه خطرها كبير وعظيم. فيأتي مثلا يستغيث يعني بغير الله سبحانه وتعالى، يعمل أمور معينة ليست لها، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعني من أخطر البدع في الدين، قد تكون كفرا، قد تكون يعني على مراتب متنوعة في ذلك. أقول يعني هذا طبعا كأدلة. وبالنسبة لتعريف البدعة، هناك تعريف يعني جميل للإمام الشاطبي، وطبعا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يعني من أفضل من كتب في البدع وبين البدع وضابط البدع في كتابه القيم كتاب الاعتصام. ننصح به من أراد أن يسلك سبيل السنة وسبيل أهل السنة والجماعة، فيقرأ كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، هو من شاطبة وهو من علماء الأندلس. نعم، كان هناك علماء ربانيين، علماء كبار، وعلماء يشار لهم بالبنان، سواء في شاطبة، في إشبيلية، وفي غرناطة، وفي قرطبة، وفي ملقة، وفي علماء كبار من علماء الأندلس. وهذا العالم الكبير يعني سبحان الله اشتهر بهذا العلم، ودون يعني ما بين الفقه وأصول الفقه، ويعني يدور حول هذه الضوابط الفقهية والأصولية. فمن العلماء الكبار يعني الذين في القرن الثامن هجري تقريبا، فكان له دور كبير في تعريف البدعة. فيقول هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طبعا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وطبعا الإمام يعني الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في تعريفه طريقة في الدين، ويقصد الطريقة هي الطريق السبيل. ثم هناك تقييدات يعني كما هي في تعريفات الأصوليين وفي تعريفات العلماء، عندما يقيدون هذه التعريفات تكون لها حدود، تكون لها ضوابط وحدود معينة. وقيدت بالدين لأنها فيها تخترع، وإليه يعني يضيفها صاحبها. مخترعة يعني ما له، يعني فيها ما له أصل في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل فيها. فإذا يعني مقصود بالحد هنا يعني المخترع. طبعا هنا طريقة ابتدعت على غير مثال، تقدمها من الشارع، أي تضاهي الشرعية، أي تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. ممكن البعض يقول يعني يتساءل ما معنى ذلك. نقول يعني التزام كيفيات أو هيئات معينة دون إذن من الشارع. يعني مثلا مثال التزام عبادات معينة كما قلنا قبل قليل، يأتي شخص معين يقول يعني لماذا لا نصلي مثلا صلاة معينة بعد صلاة العصر في الساعة المعينة، هذا وقت يعني الناس غافلة عنه مثلا أو كذا، أو يأتيك مثلا يقيدك مثلا بعمل معين لصيام، أو مثلا رأى الناس انحرفوا لكذا أو كذا، فيقول لك يعني لماذا لا نسبح ونهلل في ساعة معينة في اليوم الفلاني الساعة الفلانية. فإذا التزام الكيفيات أو الهيئات المعينة دون إذن من الشارع بذلك، والتزام عبادات معينة ليست في الشريعة. وقيل أيضا ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. هنا طبعا أيضا الإمام الفيروز آبادي المشهور المعروف أيضا اللغوي يعني له كلام في البدعة في اللغة، قال الحدث، الحدث في الدين بعد الإكمال. طبعا أيضا نستفيد منها في النحية اللغوية الحدث في الدين بعد الإكمال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم يعني من الأقوال والأفعال، تجمع البدعة أيضا على بدع، وقيل إراد قول أو فعل لم يستنى قائلها أو فاعلها بصاحب الشريعة، يعني هذه
الآن على المجموع هذا كله. شيخ أحمد، إذا أردنا أن نقول مشاهد،
نعم،
ما هي البدعة؟ ماذا تقول
باختصار؟ يعني كل عمل محدث في الدين ليس له أصل في الكتاب والسنة.
الله أكبر.
نعم. هذه الزبدة وهذا المختصر، يعني حتى نوضح ونبسط لعامة الناس، من يسمعنا هناك العالم وهناك العامي وهناك من هو وسط وهناك من هو طالب العلم، نختصر على يعني إخواننا المشاهدين والمشاهدات. ويعني أنا أحب أن أؤكد على أهمية هذا البرنامج الذي هو اسم على مسمى وله نصيب من يعني هذا الاسم، وأشكرك كل الشكر دكتور خالد سلطان السلطان الذي يعني كان لك اهتمام بهذا البرنامج، وكان لي يعني من بداية البرنامج كنت أود أن أتكلم يعني عن أهمية هذا البرنامج الذي يعني أعتقد أنه البرنامج الوحيد في الفضائيات الإسلامية، أكاد أن أقول هو الوحيد في الفضائيات الإسلامية والعربية في العالم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى من إخواننا أصحاب الفضائيات وأصحاب يعني الإذاعات وغيرهم أن يستنوا بمثل هذا البرنامج، وهذا ليس مدحا يعني لقناة أو تلفزيون المعالي أو لمثلكم دكتور خالد سلطان، فنحن في هذا البرنامج إنما يعني ندافع عن المنهج الصحيح وعن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني الواجب علينا أن نكثر من مثل هذه البرامج، أن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نبين السنة من البدعة، وأن نبين العقيدة الصحيحة من العقيدة الخاطئة في زمن اهتم البعض للأسف يعني في أمور ساذجة وأمور معينة، والبعض أكثر من البرامج يعني يمكن الترفيهية أو البرامج التي ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المشاهدون من أمور ترفيهية أو ثقافية. نقول يعني هذه لا شك هي أمور مهمة يعني، لكن نقول البرامج التوجيهية والبرامج المنهجية التي تبين يعني المنهج السلفي الصحيح نحن بحاجة ماسة، يعني كم نحن بمثل هذه البرامج، ونتمنى أن الأكثر منها.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في الحقيقة راح نتكلم عن ما هي الأسباب التي تجعل البعض يقع في البدعة، وما هو الضابط لهذه البدعة حتى نعرفها معرفة جيدة ولا نقع فيها، سواء كان بجهل أو بتأول أو بغير ذلك. والسعيد من عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسار على مسلك الدين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم لأستكمل مع الدكتور أحمد دكوس هذه النقاط المباركة، فانتظرونا.
اسمع كلام محقق في قوله ولا يتبدل.
أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجل مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارث عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه. لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس به.
يقول السائل: هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟
هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت. السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس، لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه.
الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله. اسمع كلام محقق في قوله يرتدي عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. في الحقيقة البعض إذا جئت تنصحه في بدعته وإذا جئت تقدم له النصيحة وأن تطبق الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جاء فهجم عليك وحاول أن يتكلم عليك، بل البعض يمكن ينفر الناس منك ويقول إن هذا يفرق جماعة المسلمين وهذا كذا وكذا. وهذا في الحقيقة يعني أمر خطير أن ننفر من الدعاة الصالحين والناصحين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جاء من ينصحك فاقبل نصيحته، لا سيما إذا جاء بالدليل على أن ما تقوم به هو من الأخطاء أو إنما هو من البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. السؤال لماذا جاء لينصحك؟ إنما هو يعني يحبك في الله ويخاف عليك العقوبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أو الإثم اللي قد يكون سبب لدخول بعض الناس والعياذ بالله إلى نار الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دكتور أحمد الكوس، إذا جئنا نتكلم حول هذا الموضوع، يعني البعض يحذر يعني من أهل السنة إذا قاموا بمثل هذا الواجب وإذا جاءوا ينصحون الله سبحانه وتعالى في قضية أنك وقعت في بدعة أو وقعت في خطأ مخالف لدين الله عز وجل. أن بعض البدع كما أشار ذكر الشيخ بن باز في المقطع الأول في الفاصل كذلك أن قد تصل إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم. وأنا ما جرني في الحقيقة إلى نصيحتك وتنبيه الأمر لك إلا من باب أن أحب لك الخير كما أحب يعني لنفسي، وهذا الواجب الذي جعله الله عز وجل بين المؤمنين والمؤمنات.
نعم، لا شك يعني أخي الكريم دكتور محمد، يعني نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا لا شك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما يرى الإنسان شخص يستغيث بغير الله عز وجل يطلب منه العون والنصرة ويأتي بإنسان مريض
ويطلب من صاحب هذا القبر الذي ليس له حول ولا قوة، وقد يكون جيفة أو يكون أجلك الله يعني قد يكون حصانا أو حمارا
أو شيء مجهول أصلا ما كما لا يوجد أحد
يعني. كما قيل يعني في قصص كثيرة يعني رواها كثير من أهل العلم في ذلك، ويستغيث بغير الله عز وجل، فلا شك أنه شرك بالله عز وجل. فهل أقول لا تفرق الناس ولا تفتر الناس ولا تفرق الجماعة؟ نقول أن هذا أمر خطير كما يحدث الآن للأسف من بعض الجماعات التي تدعي أنها جماعات إسلامية ثم تسكت. لماذا؟ لأنها حزبية مقيتة. فأقول أخي في الله محمد، الإسلام يحثنا على تبيان الحق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغو عنها إلا هالك، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما استمعنا قبل قليل لسماحة العلامة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، هذا العلامة السلفي الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق من الضلال ويبين السنة من البدعة، وكما أيضا بين الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله ورعاه عندما بين خطر السكوت عن البدعة، إذا رأيت بدعة يجب أن تحذر، خصوصا البدعة العقدية، وهذه من أخطر الأمور. لذلك يعني ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا يعني ثلاثة أمور، وطبعا المرتبة الأولى كما قال أهل العلم المنكر الذي يغير باليد هو يكون للسلطان أو يكون يعني لرب الأسرة في بيته. فأنت دخلت بيتك أيها المسلم وجدت ابنك مثلا يستغيث بغير الله والعياذ بالله، أو مثلا دخل بالإنترنت ودخل على لعبة سحرية كما قال بعض الإخوة، هذا من الشرك، أو قد تصل إلى الشرك عفوا، أو تصل إلى مثلا، أو دخل في هناك الآن بعض اللعب أو بعض الأمور التي يعني فيها ألعاب الحظ أو غير ذلك، أو التي تكون مخالفة للعقيدة، فهل تسكت عنها؟
لا طبعا.
فلا بد أن تنصحه، وإذا ما استجاب تغير ذلك بيدك، فأنت رب الأسرة فتنصحه. أيضا فإن لم يستطع فبلسانه، تكون النصيحة باللسان. فإن خشيت أن يعني تفتن أو خشيت يعني يقع عليك حرج أو غير ذلك فتنكر ذلك في قلبك، وذلك أضعف الإيمان. طبعا أيضا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طبعا هناك يعني كلام جميل للعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا السياق، يقول المؤمن، فالمؤمن يجمع بين الحق أو يجمع بين القيام بحق الله تعالى بمعرفة دينه والعمل به، وحقوق المؤمنين متقدميهم ومتأخريهم. يقول بالاستغفار وسلامة القلوب، فإنه من كان له في الأمة لسان صدق، يقول بل من هو دونه إذا صدر منه ما يكون منكرا في الشرع فإنه إما أن يكون مجتهدا فيه يغفر الله له خطأه، وإما أن يكون مغمورا بحسناته. يقول فلهذا ينبغي للمؤمن أن يتوقع القول السيء في أعيان المؤمنين المتقين ويؤدي الواجب في دين الله.
سبحان الله، يعني كما الشيخ الإسلام تيمية يبين أن يعني ليس المقصود غيبة ولا نميمة ولا إساءة ولا تحقير، أن المقصود هي نصيحة.
نعم،
وأن يكون القلب صافي تجاه أخوانك في الله عز وجل
ديانة لله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه وتلميذه ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب، هي ديانة وتقربا لله عز وجل، أنك تنقذ هؤلاء الناس من الخطأ أو الشرك أو البدعة، فتنصحهم بأحسن أسلوب وبطريقة. ثم يقول ويؤدي الواجب في دين الله، يعني شوف حتى كلامه طيب، يؤدي الواجب في دين الله والقول الصدق واتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. يقول وكما أن هذا الواجب في المسائل العملية فكذلك في هذا المسائل الخبرية، لا سيما فيما يغمض معناه ويشتبه على عموم الناس الحق فيه يعني بالباطل. يقول يعني في هذا فهذا المسلك يجب اتباعه. يقول إذ قل عظيم في الأمة إلا وله زلة. سبحان الله، يعني ما في إنسان مما له زلة. هل هناك شيخ يعني ما شاء الله عنده 100% مثلا كل المسائل ما شاء الله يعني كلها صحيحة؟ يعني سبحان الله، كل إمام كل عالم عنده زلات، عنده فوات، عنده أخطاء. ويقول قد جاء في الحديث التحذير من زلة العلماء. وهناك أيضا كلام عظيم للإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد هذه الأمة رحمه الله تعالى، يقول ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت أو نقله، من لا يكذب. يقول وانصحه إذا بلغك عنه شيء.
الله أكبر.
يعني تثبت وتسأل، وإذا بلغك عنه شيء يعني انصحه إذا بلغك عنه شيء قبل أن تنكر عليه، خصوصا ممن تعرف منه حبا للدين. سبحان الله، هذا الإمام العالم العظيم الذي البعض يصفه بالتشدد، يصفه بكذا ويصفه بكذا، هذه أخلاق علمائنا، هذه أخلاق مشايخنا. يقول قبل أن تنكر عليه، خصوصا ممن تعرف منه حبا للدين، موافقا عليه، مجاهدا فيه. والشيخ علامة بن باز رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول فالواجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس في العلم، في حضور دعوة علماء أهل السنة، ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل. يقول وكل واحد له أخطاء. يقول ما أحد يسلم رحمه الله تعالى. يقول فالواجب أن ينبه على أخطائه، لكن كيف؟ يقول بالأسلوب الحسن.
نعم،
بالأسلوب الحسن. يقول ولكن لا ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوته إلى الله عز وجل، ينبه على خطئه إلى آخر هذا الكلام. لكن يقول يعني ينبه على الخطأ الذي وقع منه، فكل إنسان له أخطاء، لكن الاعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من العقيدة الطيبة. يعني باختصار محمد، علينا أن نأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا يكاد يسلم أحد يعني من الوقوع في إزالة الخطأ. كون المخطئ من أهل السنة يعني ما يمنعنا أن نرد عليه، وبين خطأ البعض يقول لا ترد عليه، هذا الشيخ فلان فلاني والعالم فلاني، ليش رديت عليه ولماذا، وأنت من ترد عليه وأنت كذا، ورد عليك مقالات ويعني يعمل لك بعض الإشكالات وكذا، والبعض يعني ينظر لك نظرة مقيتة أو كذا. سبحان الله، وينسى أن هذا من باب التناصح، خصوصا إذا اتصلت عليه أو إذا هذا شاع في المجتمع وما استطعت أن تناصحه، أو أصر على كلامه، خاصة الآن شاع بالإنترنت وشاع بالصحافة وشاع بالخطب وغير ذلك، فأنت تريد أن يعني تتلاحق هذه الفتوى أو هذا الكلام الخاطئ الذي نشره هذا الشيخ أو هذا العالم أو طالب العلم أو غيره، فانتشر في الأرجاء، خاصة الآن مع وجود يعني الإنترنت وغير ذلك. كذلك يعني الوقوع في الزلة والخطأ يعني لا يستلزم الحكم في البدعة ما دام المخطئ من أهل السنة.
الآن عرفنا عن الشيخ أحمد. نعم. يعني أن يعني حتى أهل السنة من علماء أهل السنة قد يقع في زلة.
نعم.
وقد تكون أيضا زلته العلمية أو العملية داخلة في البدعة.
نعم.
ولكن لا يعني هذا، أولا نحن نسكت عن هذه البدعة لأنها هي حماية لدين الله عز وجل،
يعني نحذر منها.
ولكن الشيء الثاني
ننفر
إن نعم إن نتلطف مع أخواننا، حتى ترى حتى المبتدأ لو واحد شفناه أنا ما أعرف يعني أصل هذا الرجل يعني إيش منهجه العقائدي أو الفكري، ابتداء لا بد أن نتلطف معه.
محمد، سلامة منهج أهل السنة من التعصب، يعني ليس كما هو الآن الحال عند متعصبة بعض المذاهب، ليس الحال عند متعصبة بعض الجماعات للأسف. يعني يأتي يجلس عند شيخه عند مريده كالمغسل كالميت يعني.
نعم.
يقول له ما ترد عليه. طيب يقول له هناك مسألة خطأ وأنت شيخ قلت حديث ضعيف. يقول له لا ترد عليه، لا ترد على شيخك، هذا شيخك، هذا معروف بعلمه وورعه وكذا 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 وكذا، فيعلمه تعليما خاطئا، يربيه تربية خاطئة ليست في شيء من كتاب الله جل وعلا ولا سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة والجماعة هم أقوى من الناس بحق الله تعالى، والقيام بالذب عن الدين والرد على الأخطاء، كما أنهم أقوى من الناس يعني بحقوق يعني المؤمنين بالاستغفار، سلامة صدورهم يعني وقلوبهم من الطعن في إخوانهم، بالعكس يعني يبين لهم بدون أن ينفرون هؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء، يعني يدعون لهم بالمغفرة والرحمة ويبينون لهم بأحسن إشارة وألطف يعني عبارة.
أنا أريد أن أركز على هذه دكتور أحمد، لأن في الحقيقة البعض قد أساء فهم إنكار المنكر، ما يخاف إن حتى لو نركز عليه مرة ثانية.
نعم.
أن قضية الإنكار على خطأ يقع فيه أحد علماء أهل السنة ليس معناه أني أنا أتجاوزه لأنه من أهل السنة، وكذلك لا يعني معنى ذلك أني أسيء إليه لأنه قد وقع في خطأ.
نعم.
يعني هذا المهم، المهم أنه أولا لازم يكون الدافع القلبي أنه سليم القلب اتجاه قضية الإنكار. أنا يعني ما خلاني أنكر عليك، أنا أحب في الله عز وجل،
يعني النية الخالصة تكون. نعم. يجب علينا أن تكون نيتنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ونحن يعني ما رددنا أو بينا أو تكلمنا أو يعني كتبنا هذه المقال أو ألفنا هذا الكتاب
كرها فيك أو بغضا فيك يعني.
نعم لا والله ما أردنا إلا تبيانا للحق ويعني تبيين السنة من البدعة، وأيضا حماية لهذا الشيخ من أن يسمع الناس كلامه فيحسبونه أنه يعني أراد كذا أو كذا، خصوصا إذا يعني بينت لهذا الشيخ ثم هو يعني أراد أن يكمل ما يعني اعتقده من قول يظن أنه هو السنة.
نعم.
ونبهه البعض من العلماء مرة ومرتين لكنه لم يتنبه لخلل ما أو لأنه يعني ما توصل إلى حقيقة ترجح له يعني في هذه المسألة ما ترجح عند علماء أهل السنة والجماعة وكبار أهل العلم.
وطبعا الذي يميز الدعوة السلفية عن غيرها أن يعني ينشئون ويعني يعني يرغبون أتباعهم بأن إذا رأيت منكرا أن تنكر، ولكن أيضا أن تراعي الحكمة كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الجدال بالتي أحسن يعتبر هذا شيء من دين الله عز وجل.
نعم.
وأن تستخدم الأسلوب الأمثل هذا مهم، أن تبدأ المناصحة مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه والشيخ بن باز وغيره ومحمد بن الوهاب، أنك تناصحه خاصة إذا عرف أن الرجل هذا يعني يتتبع الدليل ويحاول أن يعرف يعني الدليل فيسرع له، ما يبي خالفه. أما من كان منهج المخالف أصلا، في واحد يقول قال الله قال رسول الله، لا ما لي شغل ما أقبل.
شيخ الفاضل يعني رحم الله العلامة شيخ بن باز أذكر يعني ذات مرة سئل سؤال فقال لا أعلم هذا الجواب، وقال لعلي أجلس مع إخواني في الإفتاء أو هيئة كبار العلماء نتباحث ونتشاور لنعرف الجواب. يعني هذا عالم كبير جليل رحمه الله تعالى، يعني فلنكن مثل علمائنا الكبار وعلمائنا الأجلاء وغيرهم كثير من علمائنا الأجلاء. لذلك يعني ينبغي علينا نحن كطلاب علم أو من بعض المشايخ أو بعض الشباب الآن الذي يتسرع، يعني نقول ليس عيبا أن تقول لا أعلم، وليس عيبا أن تقول سأتأكد من هذه المسألة، وهذا بحمد الله عز وجل هو ديداننا دائما. يعني إذا اتصل بنا أحد أو شخص أو كذا مثلا نقول إن شاء الله تعالى سوف يعني نتصل ونبحث مع إخواننا الشباب وكبار أهل العلم والمشايخ وغيرهم، ونرجع المراجع ونتباحث ونتشاور مع إخواننا، والله هذه المسألة لا أعلم يعني جوابها. فهذا ليس عيبا كما حدث للإمام مالك والشافعي وغيرهم من علمائنا الأجلاء. وللأسف أن بعض الشباب يتسرع، أقول يتسرع فيطلق الجواب فورا، ومما يسبب المشاكل ويسبب الأخطاء، وعندما ترد عليه يتمسك بكلامه وجوابه، من هنا يعني تنتشر هذه الأجوبة أو الخطأ وتكون الردود، ويكون من الصعب يعني محاولة محو هذا الخطأ عند هذا الشيء.
احنا في الحقيقة يعني أردنا من خلال هذه الجزئية دكتور أحمد أن نبين أن ما في أحد معصوم من أن يقع في الخطأ،
لا شك في ذلك. نعم.
وأيضا أهل السنة قد يقع منهم زلة من الزلات
وهم أرحم الناس بإخوانهم ويعني تلاميذهم وعلمائهم وأرحم أهل السنة بالسنة كما قال إمام تيمية أو كما قال يعني السنة في أهل السنة رحمه الله تعالى.
الحقيقة الموضوع كبير
نعم
وشائك ومحاورة كثيرة
بالفعل نعم
وإن شاء الله نلتقي معك الدكتور أحمد في حلقة ثانية حتى نستكمل إن شاء الله
نتمنى ما شاء الله بالفعل الموضوع مهم جدا وذو شجون كما يقال ولا شك أن موضوع البدعة يعني يحتاج إلى فهمه الكثير سواء العوام أو بعض طلاب العلم إخواننا والمشاهدين والمشاهدات وكما ذكرنا قبل قليل يعني هذه لا شك أنها من البرامج التأصيلية التي يعني يحتاجها المشاهدين والمشاهدات الكرام لمعرفة السنة من البدعة.
نشكرك في الحقيقة على استضاحك لكثير من هذه المحاور وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نستكمل ما تبقى من هذه المحاور في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. أعزائي المشاهدين باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن الكوس. في الحقيقة الموضوع كبير وكبير جدا وإن شاء الله نعدكم بأن نستكمل هذه المحاور وراح نتجدد أيضا في الحديث عن هذه المسألة مرات ومرات لأن لا نستطيع أن نوفي هذا الموضوع حقه وراح ندخل كما يقال في القضايا العملية أيضا التي تعتبر هي من يعني البدع فيها ونحذر منها ونبينها وما قصدنا في ذلك إلا في الحقيقة الحب لهذه الأمة ولكل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع المنهج الصحيح أن نكون من الموحدين وأن نعيش على الاتباع وأن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أستدعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.